بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الرسالة لأبي محمد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ولا يجوز نكاح الشغار وهو البضع بالبضع، ولا نكاح بغير صداق. نكاح الشغار هو أن يزوجه ابنته أو أخته على أن يزوجه أخته، ولا صداق بينهما، إنما هذا الزواج مقابل هذا الزواج، فيكون صداق هذه الزواج من الأخرى، والأخرى زوجها صداقا من هذه المرأة، ولا يكون هناك صداق، فيكون هذا الزواج شرطا في الآخر ولا مهر بينهما، وهذا النكاح محرم، وهذا النكاح محرم. فكل زواج يكون مستقلا عن الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجها الآخر ابنته، وليس بينهما صداق، وهذا الذي يسميه العلماء نكاح الشغار. قال: ولا نكاح المتعة، وهو النكاح إلى أجل. ولا نكاح المتعة من المحرمات أيضا، من نكاح المحرمة نكاح المتعة، وهو نكاح إلى أجل، أن يعطيها مالا على أن ينكحها وأن يتزوجها مدة معلومة، هذا يسمى بنكاح المتعة. وكان هذا جائزا في بعض الأوقات، ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، فكان آخر أمره صلى الله عليه وسلم تحريم نكاح المتعة. وجاءت أحاديث في ذلك صحيحة، واردة في الصحيحين وغيرهما من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره. فلا يجوز نكاح المتعة، وهو أن يتزوج الرجل المرأة عليه على صداق معين لمدة معينة، هذه المدة طالت أم كسرت أو قصرت فلا يصح معها النكاح، وذلك لأن الغرض من نكاح الزواج الديمومة وطول العشرة. أما أن يتزوج الرجل المرأة لمدة سنة، مدة سنتين، مدة ثلاث سنوات، شهر، شهرين، فهذا ليس زواجا ولا يتحقق فيه مقاصد النكاح والزواج. قال: ولا النكاح في العدة أيضا، لا يجوز الإنسان أن يتزوج امرأة وهي في عدتها، سواء كانت هذه العدة من زوج توفي عنها أو من زوج طلقها، وسواء كان الطلاق طلاقا رجعيا أو كان الطلاق طلاقا بائنا. فلا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة في العدة من زوجها المتوفى، لا يجوز، وإنما إذا خرجت من عدتها. كذلك لو كانت رجعية لا يجوز، لأنها ما زالت زوجة للأول. كذلك أيضا إذا كانت بائنا بيننا كبرى فلا يجوز أن يتزوجها في العدة، بل إذا انقضت العدة. ثم إنه إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا فلا يحل له لا التصريح بالخطبة ولا التلميح بها. أما إذا كان الطلاق طلاقا بائنا بينونة كبرى فإنه يجوز له التلميح. وكذلك إذا كان الزوج قد مات عنها فيجوز له أن يلمح لها. لكن في كل هذه الأنواع لا يحل للرجل أن يتزوج امرأة وهي في عدتها، وهي في عدتها. نعم. قال: ولا ما جر إلى غرر في عقد أو صداق، ولا بما لا يجوز بيعه. لا يجوز أيضا أن يوضع شرط، هذا الشرط يفضي إلى غرر. وكذلك لا يجوز أيضا أن يغر إنسان إنسانة ولا إنسانة إنسانا، فلا يكون هذا الرجل صالحا أو لا تكون المرأة صالحة، ثم إنه يتزوج هذه المرأة ويكتم وليها عيبا، ما يجوز هذا، هذا في غرر. أو كذلك في صداق، أو بما لا يجوز بيعه، يعطيها صداقة لا يجوز بيعه، مثلا كأن يعطيها لحم خنزير، يعطيها صداقا خنزير، أو يعطيها صداقا هو خمر، أو يعطيها صداقا سهم في مصنع دخان أو كذا، فإن هذا لا يجوز بيعه، لأنه صداق إيه؟ صداق محرم، لأنه صداق محرم. وما فسد من النكاح لصداقه وما فسد من النكاح لصداقه فسخ قبل البناء، فإن دخل بها مضى وكان فيه صداق المثل، وكان به صداق المثل إذا دخل بها وكان قد عين لها صداقا محرما مثلا، فإنه يبطل هذا الصداق ولكن لها صداق مثلها طالما أنه دخل بها. وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى وتقع به الحرمة كما تقع بالنكاح الصحيح. وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى وتقع به الحرمة، يعني تأخذ المهر المسمى بما استحل من فرجها وتقع به الحرمة كما تقع بالنكاح الصحيح. فلو أن له بنتا فإنها تكون ابنته، وكذلك ترتب عليها المحرمية، مع إذا كان مثلا له أولاد من زوجة أخرى فإن هؤلاء الأولاد يكونوا إخوة لهؤلاء الأولاد، ولو كان حتى النكاح فاسدا، ولو كان النكاح فاسدا فإنه ترتب عليه الآثار هذه. قال ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثا ولا يحصن به الزوجان، يعني النكاح الفاسد لا يصبح الزوج به محصنا، فإن زنى بعد ذلك لا يقال إنه محصن، وإنما يكون تكون عقوبته ويكون حده حد غير المحصن، لأنه شرط في شرط أساسي في الإحصان أن يكون قد تزوج زواجا صحيحا. أما الزواج غير الصحيح الزواج الفاسد لا يحصل به الإحصان، لا يحصل به. وكذلك لا تحل به المطلقة ثلاثا، فلو أن رجلا نكح امرأة على أن يحلها للأول هذا نكاح باطل ما يصح، وبالتالي لا ترجع إلى الأول، ولا بد من عقد صحيح ومن دخول بها، يعني يكون هناك دخول بناء على عقد صحيح حتى تحل للأول، وإلا ما حلت للأول. فنكاح الفاسد إذن لا تحل به المطلقة ثلاثا ولا يحصن به الزوجان. وحرم الله سبحانه من النساء سبعا بالقرابة وسبعا بالرضاع والصهر، المحرمات تعود إلى محرمات بسبب النسب، ومحرمات بسبب الرضاعة، ومحرمات بسبب المصاهرة. ثم إن هذه المحرمات منها المحرم إلى أبد ومنها المحرم إلى أمد، من المحرم إلى أبد لا تحل لك أبدا في يوم من الأيام، ومنها المحرمات إلى أمد يعني لعلة ووصف معين، إذا زال هذا الوصف صح الزواج بها، مثل أخت الزوجة فإنها محرمة عليك، لكن هذا التحريم إلى أبد أو إلى أمد؟ هذا التحريم إلى أمد وليس إلى أبد. فلو أنك طلقت هذه الزوجة التي معك وخرجت من عدتها حل لك أن تتزوج أختها، حل لك أن تتزوج أختها، يبقى هذا النكاح، يبقى هذه المرأة حرمت عليك إلى أمد وليس إلى أبد. يبقى التحريم على ثلاثة أقسام: تحريم بسبب نسب، وهؤلاء سبعة ذكرهم الله عز وجل في سورة النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه سبعة. ثم سبعة بالرضاع والمصاهرة، قسم الثاني يكون بسبب الرضاع، والرضاع أن ترضعك امرأة وترضع بنتا أخرى فتصبحان أخوين في هذا، فأنت أخ لها، صار بينكم الأخوة فأنت أخوها طالما اجتمعتما على ثدي واحد، وأمكما من؟ أمكما التي أرضعتكما، فالاجتماع على ثدي يوجب هذه الايه؟ يوجب هذه الحرمة، فلا يجوز لك أن تتزوج من هذه البنت. طيب، ثم إنك إن رضعت من هذه المرأة صار إخوة هذه البنت التي رضعت معها أو الأخ الذي رضعت معه تصبح أخواتها جميعا وإخوانها إخوة لك، وأعمامها أعمام لك، وخيلانها أخوال لك، وهكذا، يعني أنت تكون وحيدا في هذه الأسرة كابنها تماما، فما يجري على ابنها تماما يجري عليك. ولهذا إذا تزوج بعلها امرأة أخرى وأنجب أولادا يكون هؤلاء الأولاد ماذا؟
أخوة لك لأنهم أخوة لهذه البنت، يبقى أنت واحد من هذه الأسرة تماما، لكن أخوك لا يدخل في هذا الأمر، إنما أخوانها يدخلون. لماذا؟ لأن العبرة بالمرأة التي رضعت منها، العبرة بالمرأة التي رضعت منها، أنت رضعت من هذه المرأة، إذن نحملك على هذه الأسرة وندخلك في هذه الأسرة، وما يجري على الإخوة والأخوات هنا يجري عليك تماما. أما إخوانك فما حصل سبب للمحرمية، ولهذا أخوك يتزوج أختك، أختك من الرضاع. ليه؟ لأنه ليس بينهما رضاعة، ليس بينهما رضاعة، أخوك أنت مع هذه البنت التي رضعت معها ليس بينهما سبب يمنع من النكاح، ولهذا يحل لك أن تتزوج، يحل لأخيك أن يتزوج هذه البنت، لكن أنت لا تتزوج أخته، معناك لم ترضع معها، لم تجتمع على ثدي، ولكن لا يحل لك أن تنكحها. لماذا؟ لأنك رضعت من أمها، وإذا رضعت من أمها صرت ابنا لها، وبالتالي تكون أخا لهذه البنت التي لم ترضع معها. تبعتم يا إخواني؟ يبقى إذن هنا المحرمية بالرضاعة هتقتصر على من؟ على الذي رضع فقط، وهذا الذي رضع ندخله في تلك الأسرة، وما يجري على الأبناء هنا يجري على هذا الذي رضع، ولا إشكال في ذلك. هذا كله في المحرمية. أما فيما يتعلق بالميراث والنسب وغير ذلك فإنه لا يرث الأخ من الرضاعة، إنما هذا فقط في مسألة المحرمية. نعم.
أخواتها من أم الأخرى، يعني هل أن رجلا الآن رضع مع،
يعني من أم مش من أب، يعني من أم فقط،
رضع معها من أم،
يتزوج أختها من أم أخرى، من أم أخرى مش من أب. لا، يبقى أخ له، أخت له، طالما الأب حيثما ينتقل المحرمية ماشية معاه.
يعني أختها من أب واحد
من جوزة. يعني ما رضعش من الأم الثانية، خلاص يبقى يتزوج أخته، ما في مشكلة. لكن المهم إن الأب ما يكون، نعم، لا ما فيش أب، لا المرأة الثانية من رجل آخر، تقصد المرأة الثانية من رجل آخر، ولا المرأة الثانية من نفس الأب؟ لا خلاص، ما احنا قلنا هو يا أخي سيد، ما احنا قلنا طالما الأب طول ما هو ماشي يمشي معاه المحرمية، تزوج أربعة يبقى أبناءه من الأربعة إخوة له، تطلق الأربعة جاب أربعة نفس المسألة. لكن لو هي أصلا هذه الأخت هذه مثلا في امرأة أخرى، هذه المرأة الأخرى مثلا لها البنات، هذه المرأة الأخرى لها بنات، لكن رضعت مع تزوجها أبو هذه البنت، يبقى ينتشر أيضا، يبقى الانتشار كما هو قائم، يبقى الانتشار، يبقى العبرة باللبن اللي يسموه لبن الفحل، يعني العبرة بالزوج، فحيثما تكرر الزواج أي حيثما تزوج هذا الرجل فالحرمة تنتشر. ليه؟ كما لو كان من النسب، هي نفس البنت دي لما أبوها يتزوج غير أمها، الأولاد من الأب مش إخوة لها، كذلك إخوة لهذا الرضيع. نعم نعم. لو الأم إيه؟
يعني لو أن هذه الأم طلقت من هذا الرجل وتزوجت بزوج آخر وأنجبت أولاد منه وبنات، أصبح إن الآن نفس الحكم ولا تغير الحكم؟
لو المرأة نفسها بقى اللي
لو أن المرأة
طلقت من هذه وتزوجت من رجل آخر،
نعم،
ما أصبحش لابد أن فحل بقى خلاص،
ولكن أصبحت الأمومة
الأمومة
بقية، الأمومة بقية، يعني لو تزوجت هذه المرأة برجل آخر وأنجبت سيكون أولاد هذه المرأة أيضا أخت لها.
صح، ما هو صح. نعم. بالإيه؟ بقى الاثنين. أعد رجل إيه؟ تمام.
يعني ليس لبن حمل يعني على الصحيح مطلق اللبن حتى لو ما كان مطلق اللبن والرجل كذلك مطلق اللبن حتى لو نزل لبن بغير لبن الرضاعة أو كذا مطلق اللبن يحرم نعم لا لا يرث نعم لكن يكون محرما يحرم عليه أن يتزوج بها بأخواتها يكون محرما لها نعم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تحرم الرضاعة ما يحرم النسب تحرم الرضاعة ما يحرم النسب إلا في مسائل دقيقة نعم زوجة إيه زوجة تمام ما هو أبوه ولا يحل ولا يحل البنت دي أن تتزوج أبا لا يحل لزوجة الابن أن تتزوج بأبي الولد سواء كان من رضاعة أو من الناس نعم نعم ولهذا في الصحيحين لما عم عائشة دخل عليها رضي الله عنها من الرضاع وعمها من الرضاع تحرم الرضاعة ما يحرم النسب فزوجة الابن من النسب حرام على الأب ولا لا كذلك من الرضاع تحرم الرضاعة ما يحرم النسب هذا نص عام نعم يقول حرم الله سبحانه من النساء سبعا بالقرابة سبعا بالرضاع والصهر فقال سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخواتكم وعماتكم وخالتكم طبعا الأم وما على يعني الأم والجدة وكذا وما على والبنت وكذلك بنت البنت وكذا وإن نزل وأخواتكم وطبعا بنات الأخت لأنك خال لبنت أختك وعماتكم وخالتكم والمراد طبعا بالعمات والخالات الشقيقات ليس في العمة العرفية الآن يعني مثلا بنت عم أبي بقولها يا عمتي بنت عم أبي لكن عند التحريم لا هي ليست عمتي عند التحريم يحل لي أن أتزوج بها وبنات الأخي وبنات الأخت وبنات الأخي لأنك عم وبنات الأخت لأنك خال فهؤلاء من القرابة واللواتي من الرضاع والصهر قوله تبارك وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم مرة التي أرضعتك فهذه أمك وأخواتكم من الرضاعة أي أبناء هذه المرأة التي رضعت منها طيب وأمهات نسائكم نأتي بقى إلى المصاهرة وأمهات نسائكم أي أم الزوجة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم أم زوجتك وبنت زوجتك فأم زوجتك إن عقدت على البنت حرمت عليك طب وبنت زوجتك إن دخلت بأمها حرمت عليك يبقى أمهات النساء والربائب اللي هم البنات يعني بنات النساء التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن في حجوركم يعني في رعايتك وفي كفالتك التي دخلتم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن البنت لا تحرم إلا بالدخول على من على الأم لكن الأم تحرم بالعقد على البنت يبقى الأم أم الزوجة تحرم بالعقد على ابنتها إذا عقدت على البنت حرمت أم الزوجة والحرمة هنا حرمة إيه حرمة مؤبدة يعني حتى لو طلقت الزوجة بعد ذلك فتبقى الأم محرمة حرمة مؤبدة يعني الزوجة هذه تعود بعد ذلك يجوز لك أن تتزوجها بعد ذلك لكن الأم أبدا
ان طلقت امرأة طلقة واحدة وتريد ان تتزوجها في اي يوم من الايام تتزوج، انما الام ابدا بمجرد العقد على البنت تحرم عليك الام وتصبح حرمتها حرمة مؤبدة. طيب والربيبة بنت الزوجة، بنت الزوجة تحرم عليك ان دخلت بالام ليس بالعقد على الام، فالعقد على الام لا يحرم البنات، والعقد على البنات يحرمه الامهات. ولهذا قال سبحانه اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، اللاتي دخلتم ايه بهن، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، اذا ما دخلت بالام فلا جناح عليك ان تزوج الربيبة، فالعقد على البنت يحرم الام والدخول بالام يحرم البنت، اذا العقد على الام لا يحرم البنت، اذا العقد على الام لا يحرم البنت. فلو ان الانسان عقد على امرأة ثم طلقها واراد ان يتزوج ابنتها فنقول لا بأس بهذا بالربيبة يعني. نعم دي محرمات بسبب المصاهرة. نعم
لو خلق
ايه كيف بالبنت، هو بمجرد العقد على البنت خلاص زي الدخول، خذها القاعدة الخلوة الصحيحة زي الدخول. نعم وحلائل عند من يقول بهذا، لأن البعض لا يقول بهذا، وحلائل أبنائكم اللي هي زوجة الابن الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أن تجمع بين المرأة وأختها هذا لا يجوز إلا إن طلقت المرأة وخرجت من عدتها، فحينئذ يجوز لك أن تتزوج بها وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. وقال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، كذلك أيضا الأب إذا تزوج امرأة ودخل بها فلا يحل لك أن تتزوجها أبدا لأنها حرام عليك. فزوجة الابن وزوجة الأب، زوجة الابن حرام على الأب وزوجة الأب حرام على ماذا؟ حرام على البنت. هذه المحرمات من النكاح. أضف إلى ذلك والمحصنات من النساء قيل المتزوجات، يعني المرأة إذا كانت متزوجة فلا يحل لك أن تتزوجها ولا أن تدخل عليه. ثم جاء بعد ذلك محرمات في السنة، وهو الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذه من المحرمات المنفصلة. كذلك نكاح المتعة هذا أيضا من المحرمات المنفصلة، ونكاح الشغار، كل ما ورد في الكتاب والسنة لابد من جمعه، وليست هذه الآية دالة على الإيه؟ على الحصر المطلق، بل ننظر أيضا إلى السنة وما ورد في السنة من نصوص صريحة تحرم فإننا نقول بالإيه؟ بالتحريم. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع، لكن جميع أسباب التحريم تعود إلى ثلاثة، ما تخرج عن ثلاثة، جميع أسباب التحريم إما محرمات بسبب نسب، وإما محرمات بسبب رضاع، وإما محرمات بسبب إيه؟ مصاهرة. مصاهرة لا تخرج أسباب التحريم عن هذه الثلاثة. نعم نعم الملعنة أيضا سبب، لكن سبب خاص، يعني يعتبر سبب خاص، مو بسبب أصيل، هذا سبب أصيل، هذا سبب أصيل، هذا تشريع عام أصيل، لكن بالنسبة للعان هذا بسبب طارئ، بسبب زي تحية المسجد كده، إن دخلت المسجد، لكن لا تكلف بما لم تدخل مسجدا. كذلك أيضا هذه اللعان تعتبر أيمان بين الزوج والزوجة، هذا خاص أي بسبب، يعني إذا حصل هذا الإيه السبب. نعم نعم أي نعم أيضا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا أزواج النبي هذا سبب خاص. نعم نعم برضو لابد من الدخول، لا زي المرأة بالضبط زي أم المرأة. قال وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع ما يحرم من النسب، ونهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، فمن نكح امرأة حرمت بالعقد دون أن تمس على آبائه وأبنائه، وحرمت فمن نكح امرأة حرمت العقد دون أن تمس على آبائه وأبنائه. فمن نكح امرأة حرمت بالعقد بمجرد العقد من غير جماع، حرمت على آبائه وأبنائه، وحرمت عليه أمهاتها، ولا تحرم عليه بناته حتى يدخل بالأم أو يتلذذ بها بنكاح أو ملك يمين أو بشبهة من نكاح أو ملك. فمن نكح امرأة حرمت بالعقد دون أن تمس على آبائه وأبنائه، يعني الأب الولد إذا عقد على امرأة حرمت هذه المرأة على من؟ على الأب مجرد العقد، وحرمت على الابن. يبقى العقد هنا يا حسين هيحرم من الجهتين، من جهة الأب ومن جهة الابن، من جهة الأبي ومن جهة الابن. فمن نكح امرأة حرمت بالعقد مجرد العقد دون أن تمس على آبائه وأبنائه، فلا الأب يتزوج المرأة التي عقدت عليها، ولا ابنك يتزوج المرأة التي عقدت عليها. طيب، قال ولا يحرم بالزنا حلال. ولا يحرم بالزنا حلال، رجل زنى بامرأة، هل يترتب على هذا الزنا الأحكام التي تترتب على الحلال؟ فقال هنا ولا يحرم بالزنا حلال، وهذه مسألة خلافية، فمن أهل العلم من قال يحرم بهذا الزنا الحلال. قال ولا يحرم بالزنا حلال. نعم، يتزوج ايه؟ لو على هذا الحكم يتزوج بالبنت، لانه يقول ولا يحرم زنا حلال، لكن الصحيح لا، خلاف ذلك، الصحيح خلاف ذلك. وحرم الله سبحانه وطأ الكوافر ممن ليس من اهل الكتاب، ممن ليس من اهل الكتاب بملك او نكاح، يعني الوثنيه المجوسيه لا يجوز للانسان ان يتزوجها، اما اهل الكتاب فالانسان يتزوج المراه من اهل الكتاب النصرانيه او اليهوديه. ويقول وحرم الله سبحانه وطأ الكوافر ممن ليس من اهل الكتاب بملك او نكاح، يعني ليس هذا في الزواج فقط، حتى بملك اليمين، فانه لا يجوز ان يتزوج الوثنية أو يطأ الوثنية إن كانت مملوكة، فلا يجوز له أن ينكح أو أن يطأ الوثنية سواء بنكاح أو بملك يمين، إنما يحل له ماذا؟ الكتابية إن كانت حرة أن يعقد عليه، وإن كانت أمة أن يتسر بها، لكن لا يجوز أن يعقد عليها لو احتاج أن ينكح أمة، فإن هذا خاص بالمؤمنات فقط، كما قال سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يبقى من الفرق بين الأمة والكتابية، الكتابية يحل لي أن أتزوجها بنكاح، إنما بملك اليمين لا يحل لي أن أتزوجها، أما المؤمنة فتحل لي سواء بنكاح أو بملك يمين أن أعقد عليها لو احتجت إلى ذلك، إذا توفر الشرط من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يبقى الأمة لا يعقد عليها إلا إذا كانت أمة إيه؟ مؤمنة، أما إذا كانت أمة كتابية فلا يحل العقد عليها. إنما النكاح النكاح يصح أن تتزوج المؤمنة ويصح أن تتزوج الأمة ويصح أن تتزوج الأمة المؤمنة، فالأمة تتزوج المؤمنة وتتزوج الكتابية. نعم، وهذا طبعا من غير عكس، فالرجل له يتزوج الكتابية بنكاح يهودية والنصرانية، لكن ليس للمسلم أن تتزوج الكتابي، فإنه لا يجوز. أما الكافرة اللي هي الوثنية فالله عز وجل نهى عن ذلك، فقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فإن قال قائل طيب ما هو النصرانية واليهودية كافرة، نقول لكن استثني النصرانية واليهودية كافرة، نقول لكن استثني النكاح والطعام، بالنسبة لأهل الكتاب استثني النكاح والطعام. نعم،
يعني حتى لو
دي مسألة تانية بقى. المهم ان احنا عندنا اللي بنقرره الان الكتابية، اللي بنقرره الان الكتابية، لكن اذا لم تكن بقى نصرية كانت وثنية اصلا ولكن سبب انتساب لا حقيقة له، دي مسألة، دي مسألة اخرى. لكن اذا كان مثلا هم اعتقادهم باطل او على غير ذلك، لكن على ما كانوا، على ما كان عليه ناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعروف ان الشرع اباح النكاح، ومعلوم ان منهم من يقول ومنهم من يقول ومنهم من يقول. نعم. صح، وحرم الله سبحانه وطأ الكوافر بمن ليس ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو نكاح، ويحل وطأ الكتابيات بالملك. يبقى الوثنيات دي ما يجوز. احنا بقولش بقى العرب، بس العرب منه الكتابي ومنه غير الكتابي. نقول وثنية، الوثنية، الوثنية لا يحل النكاح عربية ولا غير عربية. طب والكتابية؟ يحل الزواج بالكتابية، كتابية اليهودية والنصرانية سواء كانت عربية أو غير عربية. طيب ملك اليمين، ملك اليمين لا يحلك أن تعقد على ملك يمين عربية أو غير عربية إذا كانت غير مسلمة كتابية. طيب التسري، التسري يكون بالكتابية لا بالوثنية سواء عربية أو غير عربية. نعم. إنما سبي العرب جائز، ما فيش إشكال. النبي سبى هواز. كيف تسبى؟ دليل ده مال، متاع، مال. زكاة وثنية طبعا. نعم، زكاة وثنية مطوطة. لكن تملك على اعتبار أنها مال من الأموال. ويحل وطء الكتابيات بالملك، ويحل وطء حرائرهن بالنكاح، هو حرائر الكتابيات يعني. بالنكاح لو بالزواج، ويحل وطء الكتاب بملكه اللي هو اللي التسري، لكن العقد لا. ولهذا قال ايه؟ ويحل وطء الكتابيات بالملك، ويحل وطء حرائرهن بالنكاح. فرق بين النكاح وبين الايه؟ وبين الملك. اما الكتابيه يحل وطؤها بالملك يتصرف به، انما كزواج لا. اما الحره الكتابيه يحل وطؤها بالزواج. طيب، ولا يحل وطء إمائهن بالنكاح لحر ولا لعبد، ولا تتزوج المرأة عبدها ولا عبد ولدها، لا تتزوج المرأة عبدها ولا عبد ولدها، ولا الرجل أمته ولا أمة ولده، ولا الرجل يتزوج أمته هي ملكه، ولا الرجل يتزوج أمته ولا أمة ولده كزواج، لكن يطأها يطأ، وله أن يتزوج أمة والده وأمة أمه، وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره، وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره. ليه؟ لأن ما فيش سبب، هي ليست ابنة أبيه حتى تصبح أختا له. يعني امرأة كانت متزوجة وعندها بنات وتزوجت رجلا اللي هو أبوك، تزوجت أباك، هل لك أن تتزوج ابنتها من رجل آخر؟ الجواب نعم، لأنها ليست أختا، أختا لك، ليست أختا لك. نعم. خلاص خلاص، هذا ما هذا قول خطأ واجتهاد، لكن هذا خطأ. ايه ايه
الامل غير الكتابيه المشركه الوثنيه استدل اصلا ان محمد بن الحنفيه هذا اصلا وكانت امراه هذه ملتبي.
لا لا، مردود مردود، هذا وهم، هذا وهم.
سوق هذا قول ضعيف.
بس ضعيف، هذا ضعيف.
القول اللي هو تحريم الأمل الوثني، قال الشيخ الإسلامي هذا قول ضعيف مخالف لظاهر القرآن، وهو اختار شيخ الإسلام تيمية هو جواز نكاح الأمل الوثني، وأصل شيخ الإسلام ذكر ان محمد بن الحنفيه هذا كان من سبي بني حنيفه وتزوج علمنا نكح علمنا محمد امراه من بني حنيفه من سبي اللي هو في نكاح
لا بل هذا لا يخالف ظاهر القران قول ضعيف والذي يخالفه لكن القول الصحيح القول الصحيح عند المشركات عموما ولم يرد في الشرع استثناء للتسري بهن إنما الوارد في الكتابية من جهة الوطئ ومن جهة النكاح إنما المشركة بعموم ما حصل إلا استثناء في أهل الكتاب فقط تمام هنا في
فمن يخرج جمع من الإماء عن هذا العموم فعليه الدليل
تمام صح
فلو كان عند الإنسان أما غير الكتابية وهو مالك لها فإن له أن يطأها بالملك اليمين خلافا لما كان مؤلف الشرح في المب يعني اللي هو في مثل زاد المستقبل وقال وقد حكى بعضهم الإجماع على أن غير الكتابية من الإماء لا إن الإماء يحمل أخوها لكن هذا الإجماع غير صحيح
هذا إجماع نقله من القطان وغيره من نقل الإجماع في ذلك نعم نقل الإجماع في ذلك يعني معناه إيه حتى لو ما صح الإجماع صح أن يكون هو قول الجماهير جماهير أهل العلم جماهير أهل العلم فنقول الأصل مع الأصل معهم هو الكتاب الأصل معهم هو القرآن هذا رد عليه رد على هذا هذه قصة وقعة عين ردوا عليها وخرجوا لها تخريجات خرجوا لها تخريجات وبيانوا أن هذا حصل ما هذا مر معنا المبحثات في إجماع ابن القطان وخرجوا هذا خرجوا هذا بمسألة محمد بن حنفية وكذا هذا خرجوه لكن يبقى عندنا ظاهر القرآن أنه هو عدم نكاح المشركات ولم يحصل استثناء إلا الكتابية فيبقى الأصل على العموم إنما من جهة التملك تتملك هذه المرأة إنما من جهة النكاح فالنكاح والوطء يحتاج إلى الدليل الخاص يبقى احنا عندنا دليل عام ما يقول هو دليل خاص يمنع نقول لا دليل خاص يبيح لأن عندنا الدليل العام هو الذي يمنع ولا تنكح المشركات وطئ المشركة ما يجوز هذا الدليل العام على من أتى بالدليل الخاص في أن المشركة الوثنية تنكح هو الذي يأتي بالدليل إنما احنا عندنا الكتابية حاصلة بالدليل حاصلة بالدليل نعم حاصلة بالدليل في نكاح الحرة بنسبة الحرة حاصلة بالدليل بنكاح الحرة بنفس النص اللي هو ايه وطعام الذين تكتب لكم وطعامكم حلال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين تكتب من قبلكم طيب تاب واحد يقول لك انت فرقت بين الأمة والحرة ليه طالما انت ابحت الكتابية يبقى لا فرق نقول بالنص ايضا ايه هو النص ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات يبقى الأمة عندنا الكتابية توطأ ولا تنكح بنص والحرة توطأ وتنكح بنص والوثنية لا تنكح بنص على من قال بقى بأن الوثنية توطأ النص كيف يكون قولا ضعيفا بل هو قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا قد ذكر ابن القطان فيه الإجماع ما في حجة مع شيخ الإسلام في هذا طب خلاص احنا دايما في مسائل الإجماع نقول اذا لم يكن إجماع حتى اذا صحف الإجماع فمعناه ايه قوة الله ثم هذا الظاهر حتى بدون إجماع يعني بدون إجماع هذا القرآن نعم لأن الأصل في الأبضاع المانع الأصل في الأبضاع المانع إلا بدليل
والمعروف عن الصحابة هو الأول الناس اشتراك وأنه اشتراك من هنا المرتدات من المرتدين فإن الحنفية التي تسر بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أم ابنه محمد بن الحنفية من سبي بني حنيفة المرتدين الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه
طب وما الذي يمنع أن تكون أسلمت قبل النكاح فتكون هي يعني من سبيهم تعريفا لكن عند النكاح أسلمت ما الذي يمنع ما نعرض بقعة العين هذه الظاهر من القرآن ما نعرض احنا اذا كان ده النص بقى القرآن والثبوت فما احنا نقول نحمل الظن بالصحابة هو هذا لان المرتد كافر خلي بالك المرتد كافر كيف لم يرد نص ده النص المانح
العموم العموم اه العموم العموم اه العموم في الوطء العموم في الوطء والنكاح كله العموم اي وطء تقصد هو دليله هو اللي بيقول في العموم في الوطء لا 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 العكس العكس هو العموم لكن هذا الذي يحتاج يبقى الأمة التي ورد بها النص يبقى أنا فاهم ما أنا فاهم تمام
هذا لم يرد فيه أصلا نص عن الصحابة ولا إجماع لما ورد النص أصلا بالعموم في الوطء لا في النكاح النكاح هذا خرج ورد أصلا النص قال
العموم لا فرق فيه بين الوطء وبين النكاح العموم العموم في الورد في هذا وفي الوطء والنكاح أي أنه لا يحل للرجل أن يأتي وثنية لأن المستثنى في الفروج الكتابية فقط مستثنى في الفروج الكتابية فقط فلا يحل لك أن تأتي وثنية لا بعقد ولا بملك يمين نعم طيب نقف عند وجوز الحر والعبد يقول وتزوج المرأة ابن زوجتي أبيها من رجل غيره مثل له أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره نقف عند وجوز الحر والعبد نكاح العبد